أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
تخريج من الإقراء تقرأ يا بعد خلاص. نعم تفضل. السكر هنا من الناس. أين توقفنا؟
هل توقفنا على الحديث؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنا قد توقفنا في التخريج في تعريف التخريج عند قوله مع بيان مرتبة الحديث غالبا. نعم تفضل. وهذا لأننا قلنا في تعريف التخريج أن التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت الأصلية فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت الفرعية المسندة فإلى الناقل عنها بأسانيدها، فإلى الناقل عنها بأسانيدها مع توفر أو مع بيان مرتبة الحديث غالبا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع بيان مرتبة الحديث غالبا، مع بيان مرتبته أي من حيث القبول أو من حيث القبول والرأي.
قلنا اقرب هنا ولا جيب لك توك توك. نعم.
أي من حيث القبول والرأي، أي معرفة درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف، وذلك بدراسة إسناده ومتنه ومعرفة أولا هل توافرت في الحديث أعلى شروط القبول، وعند ذلك يكون الحديث صحيحا. الثاني أم هل توافرت في الحديث أدنى شروط القبول، وعند ذلك يكون الحديث حسنا. الثالث أما إذا فقد الحديث شرطا أو أكثر من شروط القبول، عند ذلك يكون الحديث ضعيفا كما هو معلوم في مصطلح الحديث. ولذلك سبيلان: الأول سبيل أهل التقليد، والثاني سبيل أهل الاجتهاد.
عاوزين نربط شوية بين الفاء والسين.
ولذلك سبيلان: الأول سبيل أهل التقليد، والثاني سبيل أهل الاجتهاد. فمن كان لا يملك الأهلية لدراسة الأسانيد والحكم عليها فليس أمامه إلا تقليد إمام متبوع في هذا الباب، باب نقد الأخبار. وأما من كان يملك الأهلية فإنه يبذل وسعه وجهده في دراسة الحديث وفق قواعد علماء الفن، ثم يجتهد في الحكم عليه مستفيدا من كلام أهل العلم السابقين. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح بعد كلام له: إذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فلو أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر.
نعم. إذن ذكر هنا في قوله مع بيان مرتبة الحديث غالبا أن التخريج يكون على قسمين: إما أن يخرج الحديث من مصادره الأصلية المسندة، أو من مصادره الفرعية المسندة، أو من مصادره الناقلة عن الأصلية أو الفرعية، ويكون ذلك أيضا بالإسناد. فإما أن ينقل ذلك ويقف بدون بيان درجة الحديث فهو عزو وإظهار لمكان الحديث وكيفية الوقوف إليه والرجوع إليه، لكن إذا أراد أن يحتج بالحديث فإنه لا بد أن يحكم عليه. فإن كان من المتأهلين، والتأهل هنا أن يكون قد درس ما يمكنه من الحكم على هذا الحديث، أن يكون قد درس في العلل، وأن يكون قد درس في علوم الحديث، وأن يقف على عبارات القوم واصطلاحاتهم، ويكون فاهما عالما بذلك. فعند ذلك عليه أن يحكم وأن ينظر في إسناده في صحته وضعفه كما هو الحال، أو كما نحن في دروسنا في علوم الحديث وننبه على ذلك ويظهر لكم ذلك. فإن لم يكن من المتأهلين فسبيله سبيل المقلدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعند ذلك يعتمد على العلماء الذين تقدموا، فإن كان الحديث الصحيحين أو في أحدهما فالحمد لله، أو إن كان في السنن أو في المسانيد أو في المعاجم في تلك الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة ولا الحسن كذلك، فإنه يرجع في مثل هذه الأحاديث إلى كلام من يستطيع أن يقف على كلامه من الأئمة. فإذا حكم إمام على الحديث بالصحة حكم عليه بالصحة، قال حكم عليه أحمد وصححه أحمد، صححه البخاري أي في غير الصحيح، صححه الترمذي، حسنه الترمذي، وهكذا. أو لم يقف على تصحيح تضعيف فإنه أيضا يعود إلى حكم من ضعف، هذا سبيل التقليد. صحيح هذا الأمر، لكن في بعض الأحيان قد يقع الخلاف حتى بين المتقدمين، وهذا هو المشكل، أن يقف الإنسان أو يريد أن يحتج بحديث اختلف فيه المتقدمون بين مضاعف ومصحح. هنا لا بد عندئذ أن يفصل الإنسان المحتج بهذا الحديث كهذا الحديث، هل الصواب مع من صححه أو الصواب مع من ضعفه؟ فلا بد أن يكون على علم ودراية. ولذلك الذي ننصح به إخواننا والذي ننصح به طلبة العلم وننصح به أنفسنا كذلك أن يكون إنسان يسعى في هذا الطريق حتى يستطيع أن يحكم على الحديث بنفسه، ولا يستقل نعم عن أحكام العلماء من قبل فالتي ترشد وتبين. لكن المشكلة كيف إذا وقع الخلاف، وهذا العلم الكثير في الحديث، كثير من الحديث يقع الخلاف. فعلى سبيل المثال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث أبي هريرة، هذا الحديث فيه خلاف بين المحدثين، وهناك من حكم بضعفه وهناك من حكم بحسنه، فقد حسنه كثير من العلماء، حسنه كثير من العلماء حتى من العلماء من المعاصرين كفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهناك من قال فيه عبد الرحمن الحرقي الذي يروي عن أبيه وهو متكلم فيه وقد ضعفه جماعة، أو تكلم فيه جماعة كأبي حاتم الرازي، وهكذا. كيف تعمل؟ إذن لابد أن تجتهد وأن تكون قد تأهلت لتستطيع أن تحكم على مثل هذه الأحاديث. نعم.
تنبيه: التخريج وفق التعريف السابق هو أعلى مراتب التخريج، ويختلف عمل الناس في ذلك حسب الحاجة وحسب المقام وحسب العلم والأهلية. فمن الناس من يتوسع ومنهم من يختصر، ومنهم من يتمم ومنهم من يقصر، وهكذا.
هذا موجود في صنيع الناس اليوم، لكن على التعريف الذي ذكر أمامك والذي قرأ علينا، وهو أن يعزو الحديث من مصادره الأصلية المسندة، ثم مصادره الفرعية المسندة، ثم الناقلة كذلك. فمن الناس من يعزو الحديث إلى كل هذه المصادر فلا يكتفي بالمصادر الأصلية المسندة، بل يأخذ ويخرج الحديث من مصادر الأصلية المسندة والمصادر الفرعية المسندة والناقلة مع بيان درجة الحديث. ومن الناس من يكتفي بالمصادر الأصلية، واضح، ثم الفرعية ويقتصر. ومن الناس من يخرج من المصادر الأصلية ويحكم على الحديث. ومن الناس من يعزو الحديث ولا يلتفت إلى قضية الحكم على الحديث. إذن طرق الناس مختلفة، لكن أتم طريقة هي أن يعزو الحديث إلى مصادر الأصلية ومصادر الفرعية وأن يحكم على الحديث. وأيضا هناك تفصيل، فقد يكون هناك حديث مشهور، وهذا الحديث مع شهرته مخرج في الصحيحين وفي الأمهات، فتجد مثلا إنسان ممكن يقول وقد رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وكذلك ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وينزل إلى آخر الكتب حتى الفرعية، بل الناقل عن الفرعية. هذا في من الإطالة ما قد يعني في هناك غني عن مثل هذه الإطالة، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك إذا كانت هناك في الحديث جزئية، هذه الجزئية لفظة زائدة وفيها خلاف، فيحتاج أن يجمع طرق بعض أجزاء الحديث لأن هناك زيادات خارج الصحيحين، فيحتاج أن يحكم عليه، فيحتاج إلى التوسع في هذا التخريج. فنعم أصله في الصحيحين، ولكن هناك زيادات ومحتاج إليها إما في بحث الفقه أو في الحكم على هذا الحديث، يريد أن يحكم على هذه الزيادة، فيضطر إلى جمع وعزو الحديث إلى هذه الكتب الناقلة أو الفرعية المسندة ليحكم على هذه الزيادة، هل هذه الزيادة مما فاتت البخاري ومسلم، أو ترك البخاري ومسلم وهي زيادة صحيحة، أو ما تركها البخاري ومسلم إلا لشذوذ فيها أو لضعف فيها، فيحتاج الإنسان إلى توسع. هي طرق وموجودة عند كثير من المخرجين والمحققين. نعم.
فائدة التخريج: للتخريج فوائد كثيرة نذكر بعضها لنتعرف على مدى أهمية هذا العلم. فوائد علم التخريج: أولا الفائدة العظمى، تمييز صحيح السنة من سقيمها. وقد نبه العلماء قديما على هذه الفائدة، فقال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول يحيى بن معين رحمه الله: الحديث إذا لم نروه من 30 وجها ما عقلناه. وزاد أبو حاتم رحمه الله فقال: الحديث إذا لم يروى من 60 وجها ما عقلناه. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وهذا كما يحمل على المتن، أي أن المتون يفسر بعضها بعضا، فكذلك الأسانيد يفسر بعضها بعضا.
نعم، هذه مسألة مهمة، فلا يتأتى لطالب علم أو لمخرج أو لمحقق أن يحكم على حديث إلا بعد أن يجمع طرقه، ولا يتأتى له جمع هذه الطرق والوقوف على هذه الروايات إلا بمعرفة هذا الفن، إلا بالتخريج. وإلا إذا لم يكن على دراية ومعرفة بالكتب وكيفية الوقوف على هذه الروايات وإخراجها وإبرازها من بطون الكتب، ما جمع هذه الطرق التي قد سمعت ما جاء عن الأئمة كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. ويحيى بن معين يقول: الحديث إذا لم نروه من 30 وجها ما عقلنا. وهذا طبعا ليس دائما وليس هو الأغلب، ولكن الحديث لها طرق، والطرق هذه منها ما يعل بعضها بعضا، ومنها ما يقوي بعضها بعضا. فقد تقف على حديث بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، لو حكمت على إسناده لضاعفته، لكنك إذا جمعت طرقه لوجدت في طرقه ما يقوي ذلك الطريق ويعضد ويقويه، فيرتقي من هذا الضعف إلى الحسن. متى تأتى لك هذا؟ بعد جمع الطرق. وكيف تأتى لك جمع الطرق؟ بالوقوف عليها وإبرازها من بطون الكتب، وهذا ما يسميه العلماء بالتخريج. وقد يكون الطريق الذي بين يديك يكون صحيحا مسلسل بالثقات بالعدول الضابطين إلى منتهى، لكن كيف ستحكم عليه بالصحة؟ كيف ستحكم عليه؟ لا يتأتى لك أن تحكم عليه بالصحة إلا بعد جمع طرقه، لأن هذه الشروط ليست هي الشروط الكاملة للحكم على الحديث بالصحة، فقد بقي هناك شرطان، وهو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ولا يتمكن الإنسان من التأكد من انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة إلا بعد جمع الطرق، ولا يتأتى ذلك إلا بعد التخريج. وكما قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا. فنعم، أول ما يتبادر إلى الذهن يفسر بعضه بعضا، أي يبين بعضه بعضا في المتون، فيأتي هذا مطلق ويأتي هذا مجمل، ويأتي طريق آخر مخصص وطريق مبين، هذا في المتون. لكن كذلك في الأسانيد، كيف في الأسانيد؟ سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذه النقطة بعد الأذان، وهو ما يكون من تبيين إدراج، وما يكون من إظهار تصريح مدلس، وما يكون من تبيين رواة رووا هذه الرواية بعد الاختلاط فيؤدي ذلك تضعيف الرواية، أذكر بعد.
الفوائد التي تلي هذه الفائدة هي فرع عنها: ثانيا، معرفة من خرج الحديث من الأئمة في مصنفاتهم، وبذلك نقف على مصدر الحديث وأماكن وجوده في كتب السنة وغيرها. الثالث، معرفة الأحاديث التي يعمل بها والتي لا يعمل بها. معرفة الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام والتي لا تستنبط منها الأحكام. معرفة الأحاديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها إذا كان مدلولها عقدي، والأحاديث التي لا يجوز اعتقاد ما فيها بضعفها أو لأنها موضوعة. حفظ السنة وبقاؤها إلى يوم القيامة. طرق التخريج.
طيب، إذا ذكر أيضا فوائد بعد الكلام على الفائدة العظمى وهي تمييز السنة الصحيحة من الروايات السقيمة والضعيفة، ذكر أيضا من الفوائد معرفة من خرج الحديث من الأئمة في مصنفاتهم، فتقف في التخريج على أن الحديث في أعلى مراتب الصحة أو ليس في أعلى مراتب الصحة، إذ كان في البخاري أو وتابعه على ذلك أو أخرجه كذلك الإمام مسلم، هذا مما يقوي الحديث. كذلك الحديث التي يعمل بها والتي لا يعمل بها، كوقوفك على أن هذا الحديث عند التخريج من الأحاديث المنسوخة التي يقف أو التي دلت الأدلة على النسخ، هناك أحاديث منسوخة توقف أو دلت الأدلة على توقف العمل بها بحيث رفعت أحكامها بأحكام أخرى وبأحاديث أخرى. قال معرفة الأحاديث التي تستنبط من الأحكام والتي لا تستنبط من الأحكام، كالأحاديث التي تكون في الفضائل والترغيب والترهيب، الأحاديث التي يجب الاعتقاد مدلولها والتي لا يجب، فحتى العمل بما فيها كالأحاديث الموضوعة لا يستطيع الإنسان يقف على ذلك كله إلا بالتخريج وبالإبراز الأحاديث من مصادرها. أما عما ذكرنا وهو ما يعود للفائدة الأخرى، قول الإمام أحمد في الحديث أنه يفسر بعضه بعضا، وقلنا أن هذا ليس محصورا في المتون وإنما يكون هذا أيضا في الأسانيد، ولذلك أمثلة كثيرة، مثل مثلا الإبهام، فقد تقف على رواية فيها راوي مبهم مثلا عن رجل، فلو أنك اقتصرت على الحكم على هذه الرواية لحكمت عليها بالضعف، لكن بعد جمعك للطرق والتخريج هذه الطرق فإنها قد تقف على تعيين هذا المبهم، على تعيين هذا المبهم. كذلك تمييز المهمل، فتقف على رواية فيها عن شيخ معين عن محمد مثلا، ومحمد هذا محمد كثير، لكن بروايات أخرى يتعين لك هذا الراوي المهمل. أو تقف على رواية رجل مختلط من طريق تلميذ مثلا صغير أخذ عنه بعد الاختلاط، فإذا جمعت الطرق وقفت على رواية هذا المختلط من طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط ومن عرف بالرواية عنه في زمن الاستقامة، فتصح الرواية بذلك. أيضا حديث يفسر بعضه بعضا، فإذا وقفت على رواية فيها عنعنة مدلس فإنك ستحكم على هذه الرواية بماذا؟ بالضعف لعنعنة هذا المدلس، فإذا خرجت الحديث وجمعت الطرق فإنك تحكم على هذه الرواية بماذا إن وقفت على التصريح، تقف على تصريح بالسماع فعند ذلك تصح هذه الرواية، أو العكس، أو يكون العكس، وقفت على تصريح بالسماع وبعد جمع الطرق تبين لك أن هذا التصريح ليس صوابا أو ليس محفوظا، وأن الأصوب والمحفوظ هو العنعنة وعدم التصريح، فعند ذلك تحكم عليه بماذا؟ بالضعف. هذا أيضا من الفوائد. كذلك أن يشك الإنسان في سماع التلميذ من شيخه، فبجمعك الطرق قد تقف على روايات صرح فيها التلميذ بالسماع من شيخه، وعند ذلك يتوفر الحكم على الحديث بالصحة لمعاصرة هذا التلميذ لشيخه ولكونه قد صرح عنه بالسماع. أيضا الإدراج عند أن تقف على رواية حديث مثلا كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا الحديث بهذا السياق ليس كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في لفظة من كلام عبد الله بن مسعود، لا يعرف ذلك إلا بعد جمع الطرق. فعندها تقف على رواية يقول فيها عبد الله بن مسعود: قلت كلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فتقف على تمييز الإدراج وفصله عن الرواية المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض فوائد التخريج. أما عن حصر أو طرق التخريج فيكون في وقت قادم، ممكن بعد صلاة المغرب إن نفع الوقت، ولا في دروسها. طيب، باب الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.